الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهينا إلى الكلام على كتاب الديات، فرغنا بحول الله من كتاب الجنايات، وانتهينا إلى الكلام على كتاب الديات ويعني مشروعية الديات لما يحصل من تلف للأنفس أو الأعضاء. هو أمر مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة، وحكمة مشروعية دفع الدية ظاهرة جدا، وهي يعني أنه إذا فات على الإنسان منفعة بعض أعضائه أو فات على ورثته منفعة كاسبهم ومن كان يعولهم ونحو ذلك، فلا أقل من حصول نوع من التعويض يجبر هذا النقص الذي حصل لهم، يجبر هذا الكسر الذي حصل لهم، ويسد طرفا من تلك الخلة، ويكون نوعا من المواساة لأصحاب المصيبة، سواء كانت المصيبة في النفس أو كانت المصيبة في الأعضاء. يقول كتاب الديات: والأصل في مشروعيتها كما ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى في آية قتل الخطأ: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، ورد ذكر الدية فيها أكثر من مرة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، أشهرها حديث أبي بكر ابن عمرو ابن أو حديث كتاب عمرو بن حزم المشهور، وفيه مقادير ديات الأعضاء، وسيأتي الإشارة إليه في موضعه إن شاء الله. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء في الجملة على يعني وجوب الدية، وإن اختلفوا طبعا في مسائل وتفاصيل، كما هو الشأن في سائر أحكام الفقه أو كتب الفقه أو الأمور التي يجمع الفقهاء عليها إجمالا، وتقع الاختلافات في بعض التفاصيل. يقول المصنف: الديات جمع دية. وهي ما هي؟ يقول: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه. يبقى هي مال، الدية هي مال، والمال كما سبق تعريفه في البيوع معروف، كل ما يتمول، كل ما يتملك فيسمى مالا. يعني ما تفكرش أن المراد بمال يعني نقد ناض ذهب أو فضة فقط، لا، مال يؤدى. ولذلك زي ما هيجي في الديات أنها هل الأصل فيها الإبل أو هو مخير بين الإبل والبقر على ما سيأتي تفصيله في مقادير ديات النفس، فهي مال يؤدى إبل أو بقر أو ذهب أو فضة أو إلى مجني عليه، إذا كان المجني عليه عايش وكان الاعتداء على بعض أعضائه أو إتلاف بعض أعضائه، فقأ له عينا، كسر له يدا، كسر له سنا، فحينئذ يدفع دية هذا العضو التالف بأن يؤديه إلى المجني عليه أو وليه. وليه اللي هو وارثه، إذا كانت الجناية أو وليه، يعني إذا كانت الجناية على مجنون أو سفيه أو صغير، فإن المال يدفع إلى ولي هذا المجني عليه، أو يدفع المال إلى ورثة المجني عليه إذا كانت الجناية على نفس. مش ممكن تديله هو الفلوس لأنه مات، فحينئذ تعطيها لورثته بسبب جناية، فهذا المال المدفوع يكون بسبب جناية، سواء كانت هذه الجناية عمدا أو خطأ. فإذا كانت عمدا فهيلزم منها الإثم، وإذا كانت خطأ فلا إثم فيها، لكن تذهب نفس هذا الإنسان هدرا، ولن تذهب منفعته هدرا، ولن يذهب عضوه هدرا، فيجعل الشرع له دية وإن كان الجاني مخطئا، وإن كان الجاني مخطئا، لكن تجب الدية في مال العاقلة كما سيأتي إن شاء الله. يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. طيب، ذكر في هذه المقدمة التي نحن بصدد التعليق عليها طرفا من المسائل التي تجب فيها الدية، ما هي بعض الأمور وبعض الأحكام التي تجب فيها الدية. طبعا هي مسائل وأمثلة بحسب عصر المصنف وبحسب الوقائع التي كانت تحصل في زمانه، ويمكن تطوير هذه الأمثلة وتكييف أمثلة جديدة بحيث توافق زمننا ويعني المسائل والمستجدات التي تحصل من الجنايات في العصر الحديث. يقول: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب بأن، نقف هنا، كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب. إذن الإتلاف إما أن يكون بمباشرة بأن يباشر القتل أو بأن يباشر الإتلاف، أنه يرميه بسهم فيقتله، هذه مباشرة، يضربه بسكين فيقتله، هذه مباشرة، إذن هذه هي المباشرة. أو تسبب، أنه سبب أنه يعمل حاجة، الحاجة دي هي اللي تكون تسببت في القتل، لا يكون قتله بالمباشرة، لكن يكون عمل شيئا تسبب هذا الشيء في قتل هذا الإنسان. يعني حفر بئر وهو ماشي وقع زحلق في البئر مات، هو لم يباشر قتله، لم يباشر دفعه في البئر، واخد بالك، ولكنه تسبب، فعل شيئا كان سببا في إتلاف هذا الإنسان. طبعا القاعدة عندهم إنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالأصل تضمين المباشر، الأصل تضمين المباشر، إلا إذا لم يمكن تضمينه. بمعنى يعني لو أنه إنسانا حفر بئرا وآخر دفع إنسانا فوقع فيها، مين اللي يضمن؟ هل الحافر أو الدافع؟ لا، في هذه الحال يضمن الدافع لأنه هو المباشر. فإذا اجتمع متسبب ومباشر ضمن المباشر، إذا اجتمع متسببان فيضمن أقواهما سببية وألصقهما بالإتلاف، أو يضمنان معا، على خلاف في مسائل كثيرة يعني يذكرونها في هذا الصدد. مثلا كمن حفر بئرا ووضع سكينا، أو أحدهما وضع حجرا والآخر وضع حجرا آخر فعثر وتلف بسبب الحجرين، فحينئذ يضمن ذينك، يضمن الرجلان الواضعان للحجرين. إذا لم يمكن تضمين المباشر حينئذ فلا بد من تضمين المتسبب، ولذلك هو ذا قال: أو سبب. إذا تسبب في الإتلاف، تسبب في الإتلاف ولم يمكن تضمين المباشر، حينئذ لا بد من تضمين المتسبب. وذكر جملة من المسائل التي حصل فيها التسبب في الإتلاف، عمل حاجات كانت أسبابا في تلف هذا الشخص، وهذه كلها يجب فيها الضمان، يجب فيها الضمان، يعني يجب فيها تجب الدية بالضوابط، إن كان عمدا فعل الجاني في ماله، وإن كان خطأ أو شبه عمد فعلى عاقلته كما سنبين. قال: بأن ألقى عليه أفعى، مسك حية ورماها عليه، الحية لدغته. الحقيقة إن المباشر للقتل هو الأفعى، لكن لا يمكن تضمينها، وحينئذ يضمن المتسبب وهو الملقي للأفعى. أو ألقاه عليها، هو زقه بحيث وقع على الأفعى فلدغته. أو حفر بئرا محرما حفرها، إذا حفر بئر محرم حفرها فتردى فيها إنسان فهلك. بئر محرم حفرها زي إيه؟ كأن يحفر بئرا في ملك غيره، حفر بئرا في ملك غيره فعثر فيها إنسان فتلف، أو حفر بئرا في طريق ضيقة فعثر فيها إنسان فتلف، أو حفر بئرا لغير مصلحة المسلمين ولو في طريق واسعة فعثر فيها إنسان وقع فيها فتلف. فهذه البئر المحرم حفرها يضمن حافرها إذا تلف بسببها إنسان أو غيره أو دابة، حتى لو مش إنسان بس، يعني قوله إنسان ده على التغليب، وإلا فلو وقعت فيها ده عثرت دابة وتلفت فإنه أيضا يضمن تلك الدابة. واضح؟ ففهمنا من قوله بئرا محرما حفرها أن البئر لو كانت مباحا حفرها، كأن حفر في منزله بئرا وإنسان دخل بيته من غير استئذان فوقع في البئر وتلف فلا ضمان عليه، أو حفر بئرا في طريق واسع لمصلحة المسلمين فإنه لا يضمن بذلك. واضح؟ أو حفر بئرا محرما حفرها، فهذه الحال التي يضمن فيها إذا كانت البئر محرما حفرها. قال أو وضع حجرا، حط حجر في الطريق فعثر به إنسان ومات، حط حجر ليس وضع حجرا ليس له وضعه، أو قشر بالطيخ، أو حط قشر بالطيخ أو قشر موز مثلا فإنسان مشى تزحلق عليه ومات، خلي بالكم، أو قشر بالطيخ أو غيره، سواء أي قشر أي فاكهة، هذا الإنسان اللي بيرمي زبالة في الطريق، زبالة دي تسببت في قتل إنسان، إنسان هو ماشي تكعبل فيها مات، أو دابة تكعبلت فيها ماتت. أو ماء بفنائه، أو رش مية بالفناء، فإنسان مشى وقع في هذا البلل تزحلق ومات بسبب هذا الماء المرشوش. لكن قال صاحب الترغيب من فقهائنا إنه إذا رش الماء لإزالة الغبار، وهذا كثير، يعني بعض الناس قدام المحلات بتاعتهم بيرشوا مية في أيام الحر لدفع الغبار ونحو ذلك، فهذا إذا فعله فهي مصلحة عامة فلا يضمن فاعل ذلك، هذا قول صاحب الترغيب. قال أو رش ماء بفنائه، يعني رش مية بفنائه لغير مصلحة. عندنا مثلا في القرى أحيانا بيجوا أيام ما كانش فيه صرف صحي، كان يعملوا إيه النساء؟ يرشوا المية بتاعة الغسيل أو بتاعة البيوت هكذا في الطرق، فإذا فعلت امرأة ذلك مثلا وإنسان ماشي فعثر في هذا الماء وتزحلق وتكسر أو مات، فحينئذ من رش هذا الماء فهو ضامن، لأن نفوس المسلمين معصومة ولا يمكن أن تذهب حرمتها هباء، ولا أن يعني يسمح بفتح الأبواب للجناية عليها دون رادع من الناس، وفتح الأبواب حتى ولو كان على سبيل الخطأ أو عدم القصد فلا بد من الضمان لكي يمتنع الناس ويرتدعوا ويضعوا الضوابط والقواعد والقوانين الكفيلة بحفظ الأنفس. أو حفر ماء بفنائه أو طريق. قال أو بالت بها دابته ويده عليها، هذا مثال ونحو ذلك، هذا المثال الأخير الذي ذكره، أو بالت بها دابته ويده عليها، بالت الدابة سن ماشي عثر بسبب هذا البول ومات أو كسر شيء من أعضائه أو نحو ذلك، فحينئذ صاحب هذه الدابة ضامن إذا كانت يده عليها، أما إذا لم تكن يده عليها فلا ضمان عليه. لكن القول الثاني في هذه المسألة أن هذا مما يشق الاحتراز منه، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله، واختيار الشارح ابن أخيه ابن أبي عمر وصاحب الفروع، فكلهم ذكروا وصوبه صاحب الإنصاف كذلك، ذهبوا إلى أن يعني من بالت دابته فعثر إنسان بسبب ذلك لم يضمن، لأن هذا مما يشق الاحتراز منه والتكليف بمثله صعب. هذا كما لو صافحه فأمسك يده فتلف مثلا، مثلوه بهذا. فهذه بعض الأمثلة التي ذكرها لوجوب الضمان، لوجوب الضمان. ذكروا أيضا أمثلة يمكن استعمالها في وتطبيقها في الواقع المعاصر. ذكروا ما لو اصطدم رجلان، اثنين ماشيين فاصطدم، سواء كان بصيرين أو كان أحدهما أعمى والآخر بصيرا، فمات، فضمان كل واحد منهما على عاقلة الآخر، وإن مات أحدهما فالضمان على عاقلة الحي الذي لم يمت، وإن كان راكبي دابتين فتلف أو تلفت الدابتان فالضمان أيضا، الضمان عليهما، لو تلفت الدابة فالضمان على راكب، ضمان كل دابة على راكب الدابة الأخرى، إذا تلفت الدابتان فالضمان على راكب الدابة الأخرى. هذه المثال ده بالذات أنا ذكرته، مع أن المصنف رحمه الله لم يذكره. لماذا؟ لأنه كتير وحوادث المرور بتقع ويكثر السؤال عنها، ويكثر السؤال عنها، أن سيارة تصدم أخرى، راكب سيارة يصطدمان، إما سيارتان متقابلتان تتصادمان، وإما سيارة جائية من الخلف تصدم سيارة أخرى، وإما على وجوه مختلفة يحصل فيها التصادم. والحقيقة إن هذا الأمر يجب فيه مراعاة قواعد المرور، لأن هم لما تكلموا في الدبتين اللي بيصطدموا أو الشخصين اللي بيصطدموا وهما سائران، تكلموا وفق القواعد المرعية والمعتبرة في أزمانهم. ولذلك قواعد المرور الحاكمة للناس في هذا الزمان هي التي يجب اعتبارها في مثل هذه الحوادث. فمن كان مخطئا لازمه ضمان ما حصل عند الطرف الآخر من تلف، سواء في دابته اللي هي سيارته أو في نفسه أو غير ذلك. فيعني هذا مهم اعتباره. لو كان إنسان سيارة مثلا وصدم سيارة أخرى فمات من بالسيارة الأخرى، أو صدم إنسانا مارا بالطريق مثلا، صدم إنسانا بالطريق وسائق السيارة هو المخطئ، فضمان هذا الميت على عاقلة ذلك الشخص، على عاقلة ذلك السائق. لكن لو كان هذا الشخص هو المتعدي بأن مر حيث لا يجوز له المرور، مر والإشارة لا يسمح فيها بمرور المشاة مثلا، فحينئذ لا ضمان على صاحبنا، لأن هذا هو الذي غرر بنفسه. والمقصود يعني لست خبيرا خبرة كافية بالقواعد المرورية، لكن تطبيقها في هذه الأمثلة، وهذه أكثر في زماننا، أكثر ما يحصل بسببه الإتلاف هو حوادث السير، حوادث السيارات، فأكثر ما يحصل بسببه الإتلاف هو يعني. فلذلك ضبط هذه المسائل لهذه الحيثية وهذه، وللحكم بما يقتضيه الشرع في هذه الوقائع، أن من كان مخطئا فعلى عاقلته الضمان أو عليه الضمان على حسب ما تقتضيه قواعد الفقه وعلى حسب ما هو الضمان المطلوب. طبعا في أمثلة كثيرة بيذكرها الفقهاء، ما فيش داعي أن احنا نطول فيها، لأنها زي مثال الزبية اللي وقعوا في زبية الأسد وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة اللي بيذكروها في الكتب الطوال، لا داعي لذكرها. ومن أراد التوسع فيها يرجع بقى لشرح الإقناع ويرجع للإنصاف ويرجع لغيرها من الكتب، لكن إحنا مرادنا التنبيه على القواعد العامة والأصول الكلية التي تفهم بها هذا الباب، ومتى يجب الضمان ومتى لا يجب، ومن الذي يلزمه الضمان، وكيفية التضمين ونحو ذلك. فدي بعض الأمثلة اللي ذكرها المصنف رحمه الله، وإحنا ذكرنا ما يمكن إسقاطه على الواقع المعاصر من جنس هذه الأمثلة. طيب اللي يعمل ده كله إيه اللي يحصل؟ قال خبر من كذا 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 مندي مبتدأ، وكل ده لسه ما جاش الخبر. الخبر اهو، قال لزمته ديته، فهذا هو الخبر. يعني من تلف انسان بجنايه ارتكبها بمباشره او تسبب بواحد من هذه الاسباب المذكوره ونحو ذلك ونحو ذلك، بقى هيخرج في غيره، هيدخل في غيره من الاسباب التي لم يذكرها المصنف ونحو ذلك، اي حاجه شبيهه بده، فالضمان او فديه لازمه للفاعل، لزمته ديته. ولما يقول لزمته ديته، فان كان عمدا كما سياتي فديه في ماله هو، وان كان خطا او شبه عمد فديه على العاقله كما سياتي بيانه. لزمته ديته، لزمت المتسبب او المباشر الديه. قال سواء كان مسلما، يعني سواء كان المجني عليه مسلما او ذميا، لان الذمي ماله معصوم ونفسه معصومه، ونحن إنما أخذنا عليه العهد بأن يقيم في بلادنا، وله ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن نحفظ دامه وماله وعياله ونحو ذلك. أو مستأمنا، حتى لو كان مستأمن دخل بلاد المسلمين بأمان، دخل بلادنا بأمان، هو محارب في الأصل ولكنه دخل بلادنا بأمان، فإنه أيضا معصوم الدم والمال. أو مهادنا، كذلك من كانت بيننا وبينه هدنة، فكل هؤلاء معصومو الدم والمال، لقوله تعالى ربنا عز وجل يقول وإن كان من قوم عدو، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهذا الذي بيننا وبينه هدنة إذا أتلفناه فإننا نضمنه، فإننا نضمنه. قال المصنف فإن كانت الجناية عمدا محضا، عمدا محضا يعني ليست شبه عمد، كانت تعمد القتل أو تعمد القتل، ثم ذكرنا في كتاب الجنايات ما يجب في القتل العمد، فإذا أرادوا القصاص اقتصوا. طب إذا تصالحوا على الدية ورضوا بالدية، فالدية حينئذ في مال القاتل. إذا كان عمدا محضا فالدية في مال القاتل بكل حال، بكل حال، يعني سواء زادت على الثلث أو قلت، سواء ثبتت باعتراف أو بغير اعتراف، سواء أيا ما كان، أيا ما كان، فالدية في مال القاتل، فالدية في مال الجاني. إن كانت عمدا محضا فالدية في مال الجاني، علل ذلك بقوله لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وأرشى الجناية على الجاني، هذا هو الأصل، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني ولد على والده ولا والد على ولده، فكل نفس بما كسبت رهينة، هو الذي جنى فلا يضمن غيره. قال وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف. ذكر الحكمة ليه العاقلة شالت الخطأ وشبه العمد، أو العمد شبه الخطأ، ليه العاقلة شالت الخطأ؟ هيجي إن شاء الله فصل مستقل عن العاقلة وحكمة تضمين العاقلة، وحكمة تضمين العاقلة، هناك هنستفيض في الكلام على حكمة تضمين العاقلة، لكن هو هنا قال إن العاقلة الخطأ يكثر، فلو ضمننا كل إنسان مخطئ أجحف بمال الناس، فأوجبنا على العاقلة من باب المواساة أن تسعفه وتواسيه بمالها وتحمل عنه تبعة تلك الجناية. لكن الجاني غير معذور، الجاني غير معذور فلا يستحق التخفيف، الجاني العامد، العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف. الخطأ يكثر فناسب أن يعني تلزم العاقلة من باب المواساة بدية الجناية لكثرة الخطأ، زي ما حييجي إن شاء الله في الكلام على العاقلة، إن تضمين العاقلة ليس مخالفا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما حرره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. لكن تضمين العاقلة هو من باب زي نفقة الأقارب، هذا ليس من باب لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنه من باب المواساة، لأن المخطئ أصلا ليس وازرا، ليس آثما، وإنما لكثرة الخطأ حتى لا يجحف بمال الجاني. وأيضا لمعنى آخر، وهو أن القرابات والعصبات لهم يد على قربائهم فيمنعونهم السفه والتصرفات التي قد تفضي إلى لزوم الديات في أموالهم، أما العامد فلا عذر له، فلا يستحق التخفيف. قال: وتكون حالة غير مؤجلة، يعني دية العمد تكون حالة غير مؤجلة، وهذا بلا نزاع في المذهب كما قال في الإنصاف. لكن ذكر صاحب المغني الموفق رحمه الله نسب إلى الحنفية القول بأنها تكون مؤجلة كدية الخطأ وشبه العمد، أنها تكون مؤجلة على 3 سنين كدية الخطأ وشبه العمد. والحقيقة أن ده يرجع فيه بقى لما يقتضيه رأي الإمام وما يعني يتبناه من المذهب، أو اللي يشوفه مصلحة هو الذي يقضي به، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن المذهب أنها حالة غير مؤجلة، أنها حالة غير مؤجلة بخلاف الخطأ وشبه العمد، فإن ديته تكون على العاقلة منجمة في 3 سنين كما سيأتي. ليه تكون حالة غير مؤجلة؟ لأن هذا هو الأصل في باب المتلفات. قال: ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، وسيأتي باب مستقل لشرح من هي العاقلة وماذا تضمن، أي عاقلة الجاني. أما شبه العمد فمحل خلاف. فمذهب المالكية واختيار أبي بكر من فقهائنا الحنابلة، أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، أن دية شبه العمد على القاتل، أن دية شبه العمد على الجاني بكل حال. لكن مذهب الجمهور وهو معتمد المذهب أن شبه العمد كالخطأ، وأن ديته على العاقلة، وهذا الذي يدل له الحديث، ولذلك ذكر الحديث. وسيأتي الكلام على العاقلة وما تحمله بالتفصيل في باب مستقل. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. وده قتل شبه عمد، لأن هي قصدت أن تؤذيها ولم تقصد قتلها، قصدت رميها بالحجر وأذيتها ولم تقصد قتلها، فقتلتها وما في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. طيب، بعد ما بين المصنف على من تجب الدية، ذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بالديات، فقال: ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. يعني واحد استأجر إنسانا، هو ده الضابط، إن هو بنفسه هو الذي أتى وحفر، أنا استأجرته قلت له تعال احفر لي في بيتي، فأتى بإرادته بمحض اختياره، فانهدمت عليه البناية التي يحفر فيها ووقعت عليه ومات. فهنا أنا لم أتسبب في إتلافه، وإنما هو الذي أتلف نفسه لأنه أتى باختياره وحفر باختياره، ولذلك هو هنا هدر، أي لا يضمن. قال: وإن غصب حرا صغيرا، هذه مسألة يعني أيضا يمكن أن تحصل في ظل الجرائم التي تحصل خاصة من خطف الأطفال ونحو ذلك، وهذه يعني جرائم للأسف الشديد كثرت، يعني يخطفون الأطفال ليطلبوا دية ونحو ذلك، فهذا غصب. فما الذي يجب على الغاصب؟ إن غصب حرا صغيرا، إن غصب حرا صغيرا، ما الذي يجب على الغاصب؟ إن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله، اختطفه وحبسه عن أهله وهو صغير. طيب إن كان كبيرا سيأتي الكلام عليه على الحر الكبير، لكن إن كان صغيرا فحبسه عن أهله فمات، لا يخلو موته أن يكون إما موتا طبيعيا بسبب مرض أو نحو ذلك، لا يخلو موته إما أن يكون موتا طبيعيا بسبب مرض أو نحو ذلك، أو لا، أو أن يكون بسبب خطفه له ووضعه في هذا المكان المسبع مثلا أو ذي الحيات فمات بذلك السبب. فإن أصابته صاعقة مثلا في هذا المكان، أصابته صاعقة بسبب حبسه له في هذا المكان، هو لو ما كانش في المكان ده ما كانتش أصابته الصاعقة، فهذا ضامن بلا شك، نهشته حية، لدغته حية موتته هو في هذا المكان، فهو ضامن بلا شك. واضح؟ لكن إن مات بمرض، طيب هو كده كده كان ممكن حيمرض ويموت، أو هو أصلا كان مريض ومات، يعني هو لم يتسبب في تلفه لم يكن بسبب من هذا الشخص، فهذه المسألة فيها قولان، هذه المسألة فيها قولان، قيل لا يضمن وقيل يضمن، والقولين ذكرهما المصنف هنا. والذي ينبغي هو تضمينه، الذي ينبغي هو تضمينه، وإن كان كثيرون من الفقهاء على عدم تضمينه في هذه الصورة، الصورة الثانية، إنه إذا تلف بسبب مرض أو نحو ذلك بما لا يد للغاصب فيه ولا يعد تالفا بسببه فإنه لا يضمن. الحمد لله، فإنه لا يضمن. لكن إذا تلف بسبب بأن هشته حية أو أصابته صاعقة أو اتكهرب مثلا، حط إيده في فيشة الكهرباء ومات، ولو ما كانش في المكان ده ما كانش الكهرب، يبقى في الحالة دي هو ضامن له في هذه الصورة. أما لو مرض فمات، يعني لو كان فرضنا أنه كان في الحتة التانية برضو فعند أهله كان هيموت، يبقى في الحالة دي هي اللي فيها خلاف، هل يضمن أو لا يضمن، خلاف في المذهب. وذكره هنا المصنف والذي ينبغي تضمينه، ولذلك قال فنهشته حية فمات أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد. فيها رعد شديد قاله الجوهري، الجوهري صاحب معجم الصحاح وهو من أهم معاجم اللغة، ففسر الصاعقة بأنها نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، فمات وجبت له الدية. يعني في هذه الصورة إذا مات بسبب نهش الحية أو الصاعقة وجبت له الدية، هذا لا إشكال فيه، هذا بلا نزاع. أو مات بمرض، هذه المسألة الصورة الثانية، أو مات بمرض وجبت الدية، هذا أحد القولين، مين اللي جزم به؟ جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي، جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي، وصححه في التصحيح، في تصحيح الفروع صحح هذا القول، المرداوي صحح هذا القول في تصحيح الفروع. وعنه، عن الإمام أحمد، لا دية عليه في هذه الصورة، لا دية عليه، نقلها أبو الصقر أحد الرواة عن الإمام أحمد، وجزم بها في المنور وغيره، جزم بهذه الرواية الأخرى في المنور وغيره، وقدمها في المحرر وغيره، قدمها المجد بن تيمية جد الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المحرر. قال في شرح المنتهى، قال في شرح المنتهى، يعني الفتوحي رحمه الله، قال في شرح المنتهى على الأصح، وجزم بها في التنقيح، يعني المرداوي جزم بأن المرداوي اختلف قوله، ففي تصحيح الفروع صحح أنه لا يضمن، أنه يضمن، وفي التنقيح، التنقيح المشبع وهو آخر كتبه، صحح أنه لا يضمن، وبذلك يكون قول المرداوي الأخير هو أنه لا يضمن، وصححه في التنقيح، في التنقيح وتبعه في المنتهى والإقناع. فبالتالي يبقى معتمد المذهب أنه لا يضمن، معتمد المذهب أنه لا يضمن، لأن هذا هو ما في المنتهى والإقناع، أنه إذا مات بمرض فإنه لا يضمن، والقول الأول أنه يضمن، إذا مات بمرض فالقول الأول أنه يضمن، وهو ما صححه العلامة المرداوي في تصحيح الفروع، وهو أزجر للناس عن مثل هذا الفعل الايه الشائن القبيح جدا. طيب هكذا لو كان المخطوف حرا صغيرا، فكيف لو كان كبيرا؟ طبعا الكبير لا، الكبير ما يضمنوش، لا يضمن الكبير، لكن يضمنه إذا غل يده أو قيد رجله فلم يستطع الهرب مما أصابه. يعني جاب إنسان كبير فقيده، كتفه، غل يده أو قيد رجله، فجاءت الصاعقة لم يستطع الهرب منها، أو جاءت الحية فنهشت فلم يستطع الهرب منها، فحينئذ يضمن، لأنه هو الذي تسبب في تلفه. ولذلك قال: أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، لأنه هلك في حال تعديه بسبب، في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة ونحوها، من الصاعقة والبطش بالحية، لأنه هلك في حال تعديه أو دفعها عنه، ما قدرش يدفع الحية عن نفسه، وبالتالي إيه؟ مات، لم يستطع دفع الحية عن نفسه، ومن ثم ولم يستطع الهرب من الصاعقة ولا دفع الحية عن نفسه، لأنه كان مكبل اليد أو الرجل، وبالتالي فذاك ضامن في هذه الصورة. طبعا احنا سبق معنا في مسائل قتل الخطأ ما يجب فيه الضمان مما يعد قتل خطأ او شبه خطأ، كما لو انقلب على نائم فقتله مثلا اثنين كنائمين، واحد انقلب على نائم فقتله، فهذا من شبه الخطأ تجب فيه الدية. طيب أيضا ذكروا مسائل فيما لو مثلا وضع جرة على سطح فأطارتها الريح فوقعت على إنسان فقتلته، فهل يضمن أو لا؟ في هذه الحال فيه تفصيل، فيقال: إن كان غير مفرط بأن وضعها في مكان غير متطرف حتى يعني أطارتها الريح فتلف الإنسان فلا ضمان عليه، أما إن كان وضعها متطرفة فإنه ضامن لذلك، إن كان وضعها متطرفة بحيث يعد مفرطا في هذه الصورة فإنه يضمن. قال المصنف: طبعا هم ذكروا مسائل كثيرة يمكن الانتفاع بكثير منها في زمننا المعاصر، ويعني ينبغي أن يعني يتجرد أحد إخواننا الذين يدرسون القانون أو الأمور الجنائية ونحو ذلك ليذكر صورا من الجنايات المعاصرة وينزل تلك التفصيلات التي ذكرها الفقهاء، فإن ما استجد لا يخرج عما ذكروا، ما استجد لا يخرج عما ذكروا. قال هنحاول بس ننهي هذا الفصل المتعلق بالمقدمات اليوم حتى أو في هذا المجلس، حتى نأخذ في المجلس القادم ما يتعلق بمقادير الديات. أنا أحرص دائما على إن كل مجلس يكون مشتملا على درس يعني مستقل أو منفصل، بحيث إن إحنا ما تتداخلش المجالس ويسهل مذاكرتها ويسهل استرجاعها. قال فصل: من أدب زوجته أو ولده فقتله. من أدب زوجته أو ولده فقتله. هذه مسألة، من له التأديب كالوالد له أن يؤدب ولده، فأدبه تأديبا يليق بمثله، تعزيرا على وفق ما نص عليه العلماء في ضوابط التعزير، أو ضرب زوجته الضرب الذي يجيز مثله الشرع، الضرب الذي يجيز مثله الشرع، وهو الضرب غير المبرح بالعدد المعروف والكيفية المعروفة، فلم يتجاوز في الضرب لا كما ولا كيفا. وقياسا عليهما على الزوجة والوالد المعلم، معلم أدب تلميذه، أو سلطان أدب رعيته. سلطان طبعا عادل يؤدب بحق، سلطان عادل يؤدب بحق، فتلف المؤدب. ففي هذه الصورة لا ضمان، هذا هو المشهور، في هذه الصورة لا ضمان. وفي المذهب تخريج بأنه يضمن، قياسا على مسألة استدعاء المرأة فتسقط ما في بطنها، فأفتى علي رضي الله عنه ووافقه عمر على لزوم الضمان في تلك الصورة كما سيأتي، فخرجوا على تلك المسألة قولا بلزوم الضمان، وليكن الضمان في هذه الحالة إن كان المؤدب هو السلطان مثلا في بيت المال. على أي حال، مهما أمكن ألا يهدر دم المسلم فهو أحسن، مهما أمكن ألا يهدر دم المسلم فهو أحسن، لكن المشهور كما ذكرنا أنه لا ضمان في هذه الصورة. وعلتهم في عدد في هذه الصور كلها، وعلتهم أنه سينسد باب التأديب، سينسد باب التأديب في الحالة دي، وإلا لما جوزه الشارع، وما ترتب على المأذون فالقاعدة أنه غير مضمون، وإلا فسينسد باب التأديب ويمتنع منه كل أحد للخوف من يعني حصول مثل ذلك الضمان. أو ولده فقتله، فهل عليه قصاص؟ قال فصل: وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه. وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه، يعني هذا هو الضابط، أن يؤدبه في أمر يستحق فيه التأديب، وأن لا يسرف في تأديبه لا كما ولا كيفا، لا كما ولا كيفا، وأن يكون الولد ممن يؤدب. لو أنه ضرب مثلا صبي غير مميز فمثل هذا أصلا ليس محلا للتأديب، أو لو ضرب مجنونا يؤدبه بذلك فهذا ليس محلا موضعا للتأديب مثله، فهذا يضمن. قال: وكذا لو أدب زوجته في نشوز، يبقى لازم يكون فيه نشوز، ولازم يكون التأديب بالضوابط إن هو لا يسرف لا كما ولا كيفا، ففي هذه الحال كلها لا ضمان، لأنه فعل مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، هذا هو المشهور. والقول الثاني أن فيه الضمان. قال: أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلم صبيا ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا، فعله مأذون فيه ولم يتعد فيه فلا يكون ضامنا. ومن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن، ضمن لتعديه ولو كانت، طيب ضمن لتعديه. فهذا مهم جدا. واحد يمسك ابنه اللي عنده 3 سنين ويضربه عشان مثلا كسر حاجة، فإذا هذا إذا تلف، إذا الولد مات حتى لو لم يسرف يضمن. وهذا سبحان الله، يعني آباء موضوع ضرب الأولاد وتأديبهم إن شاء يعني مما، وكذلك تأديب الزوجات وتأديب الصبية وتأديب المعلمين للصبيان ونحو ذلك، مما يحتاج إلى الكلام في ضوابطه وقواعده، لأن كثيرا من قساة القلوب غلاظ الأفئدة يستغلون هذه الصلاحيات في غير ما وضعت له، ويتجاوزون حدود الله ويتعدونها تعديا زائدا على الحد جدا. غالبا بل يقينا أنه إذا التزمت حدود الشرع في ذلك فلن يحصل تلف أبدا، يعني مستحيل، يكاد يكون مستحيلا أنه إذا أدى بالضرب غير المبرح وبالعدد المنصوص عليه شرعا أن يحصل بسبب ذلك تلف، هذا شبه مستحيل. لكن لا يحصل التلف إلا بسبب الإسراف عادة من غلاظ القلوب، قساة الأفئدة. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بالتعدي، لسقوطه بتعديه. طيب هذه المسألة، يعني لو هو أدب امرأة حاملا، كانت زوجته حاملا فأدبها فأسقطت جنينها، ضمن الجنين بالغرة، ضمن الجنين بالغرة. الغرة هي ديت الجنين، الغرة يعني عبد أو أمة، ويقدرها الفقهاء بعشر دية أمه، بخمس من الإبل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مقادير الديات. فإذا أسقطت يضمن الجنين بالغرة، يضمن الجنين بالغرة. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعدى عليها رجل، أي طلبها لدعوى عليها، بالشرط في دعوى له فأسقطت، فأسقطت جنينا ضمنه السلطان، أي في المسألة الأولى لهلاكها بسببه، وضمن المستدعي أي في المسألة الثانية لهلاكها بسبب، يعني بسبب استدعائه. طيب هذه مسألة، واحد السلطان الشاء أو القاضي، من مقام السلطان، من يقوم مقام السلطان، نائبه أو القاضي أو ذو سلطة ما في الدولة، مسؤول مسؤولية ما، بعت لوحدة إن تعالي عايزينك في المحكمة أو عايزينك عشان نستكشف أمرا ما، فهي فزعت، خافت، إيش عايزيني ليه، فكانت حاملا وأسقطت، ففي هذه الحال الجنين يضمن، يضمن الجنين، هذا بلا نزاع، بلا نزاع يعني في المذهب. ودليل ذلك القصة التي حصلت مع عمر، أنه بعث إلى امرأة يستدعيها في حق من الحقوق وجب عليها، فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر، ما لنا وما لعمر بن الخطاب. فبين هي تمشي في الطريق أصابها الطلق، فولدت ولدا فصاح صيحتين ثم مات. فراحوا للصحابة رضي الله عنهم، سألوهم عمر، سألهم إيش الوضع، فقالوا له: إنما أنت مؤدب، ليس عليك شيء إلا علي. قال له: إن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا، وإن كانوا أفتوا في هواك فقد غشوك، أنت يعني أنت ضامن، لأنها إنما يعني لأنك أفزعتها، أنت ضامن لأنك أفزعتها. فحلف عليه عمر رضي الله عنه ألا يبرح حتى يقسم الدية في قومها. الغرض المقصود إن هذه فتوى علي، طبعا فتوى من خالف من الصحابة تدل على إن المسألة محتملة، وأن عدم التضمين قول أيضا له وجه. لكن على كل حال تضمين فيما إذا تلف الجنين يضمن إذا أسقطت جنينا، فإن صاح يضمن بدية النفس، وإن استهل يضمن بدية النفس، وإن لم يستهل فيضمن بغرة كما مر. طيب، وإن تلفت هي هو بعت لها الله تعالى ففزعت وماتت. فهذه فيها خلاف في المذهب، هل تضمن أو لا؟ فيها قولان في المذهب. قول أنها لا تضمن وهو مذهب الشافعية لأن هذا نادر، والقول الثاني أنها تضمن، ولذلك قال هنا وإن ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أو لا لم يضمنها، يعني يضمن ابنها ولا يضمنها هي، أي لم يضمنها السلطان في المسألة الأولى ولا المستدعي في المسألة الإيه ولا المستدعي في المسألة الثانية. ليه؟ لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة، عادة أنه لا يحصل الموت بسبب ذلك. جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي الموفق رحمه الله، وعنه أنهما ضامنان، يعني السلطان والمستدعي، أنهما ضامنان لها كجنينها، يعني كما يضمنان الجنين فإنهما يضمنان المرأة أيضا لهلاكها بسببهما، وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره. تمام. وقطع به في المنتهى وغيره. يبقى إذن هذه المسألة فيها قولان، قول الشافعية أنه لا ضمان إذا تلفت هي لأنه ليس بسبب لهلاكها عادة، والقول الثاني وهو معتمد المذهب أنها تضمن، وهو يعني أقرب لألا تذهب نفس المسلم هدرا. وإن ماتت حامل أو حملها، طبعا في مسألة ظريفة ذكروها أنه إن أفزع إنسانا فأحدث بريح أو غائط أو بول فعليه ثلث الدية قضى به عثمان رضي الله عنه. هذا يدلك على حرمة المسلم، والناس اللي بتعمل في بعضها مقالب وأشياء من هذا القبيل، هذا كله أشياء يعني لا تليق ولا ينبغي أن يتعاطاها ذو المرؤات وذو الديانات. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة، يعني إن علم عادة أن ريح هذا الطعام تسقط الجنين وتؤذي الحامل، كانت ريح حادة شوية وعلم أن ثم حاملا ومع ذلك أوقد القدر حتى شمت تلك الحامل ريح ذلك الطعام فأسقطت، فحينئذ يضمنها. آخر مسألة معانا، ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده، لم يضمنه الآمر ولو أن الآمر هو السلطان لعدم إكراهه له. قال له لو سمحت انزل جيب لي جرد المية من البير دي، فنزل فمات، هل يضمنه؟ لا يضمنه، إنه ما زقوش ولا ده، هو نزل باختياره. قال له لو سمحت اطلع على الشجرة دي جيب لي شوية تمر، طلع وقع من على الشجرة مات، هل يضمنه؟ لا يضمنه، لأنه صعد باختياره. قال ولو أن الآمر له السلطان، لو هذه إشارة خلاف، لو أن الآمر السلطان قال له يا فلان اطلع هات لنا بلح من على الشجرة دي، فطلع وقع مات، ففي الحالة دي لا يضمن أيضا السلطان لأنه لم يكرهه. والقول الثاني أنه يضمن لأنه يخاف السلطان وتجب عليه طاعته، ولعل هذا قول فيه قوة ووجاهة، إنه إن كان الآمر ممن يخاف، يخشى أنه إن عصاه مثلا تعرض لعقاب أو غضب أو نحو ذلك، فقد يكون الضمان متجها، لكن كما ذكر هنا معتمد المذهب أنه لا يضمن لأنه لم يكره. وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به، طبعا لو استأجره دي واضحة لأنه اللي راح باختياره لأجل الأجرة، لأنه لم يجني ولم يتعد عليه، فهذا واضح. لو استأجره عشان يطلع شجرة طلع وقع مات، استأجر كهربائي عشان يعمل له حاجة في البيت اتكهرب مات، فلا شيء عليه لأنه لم يجني عليه، لم يجني عليه، وهو فعل باختياره ما استؤجر لأجله. آخر مسألة في تلك المقدمات، قال لو سلم، وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح. سلم نفسه أو ولده لحاذق يعلمه السباحة، تمام، فغرق، هذا الولد غرق، لكن لابد أن يكون السابح غير مفرط، أن يكون المدرب غير مفرط. ممكن يكون فرط بأنه لم يشد عليه العوامة جيدا، أو وضعه في ماء كثير لا يصلح أن يوضع فيه مثله، ويعرف التفريط من عدمه في كل المواضع بالرجوع لأهل الخبرة. فنسأل أهل الخبرة، هل هذا المدرب على السباحة أو على تلك الرياضة فعل مخالفة؟ هل فعل محظورا؟ فإن قالوا نعم فعل محظورا، وإن قالوا كان ينبغي أن لا يفعل كذا أو كان ينبغي أن يفعل كذا وتركه، فحينئذ يضمن، فحينئذ يضمن. أما لو كان فعل ما يجب عليه والولد مات قضاء وقدر، فحينئذ لا ضمان عليه، لأنه فعل يعني ما طلب منه من التدريب، وهذا التلف كان زي ما بيقولوا قضاء وقدر من غير تفريط منه، فلا ضمان عليه. وما ترتب على المأذون، القاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وثم قول آخر بالتضمين، لكن هذا الذي هنا هو معتمد المذهب، هذا الذي هنا هو معتمد المذهب. بكذا تكون خلصت المقدمات التي ذكرها العلامة البهوتي رحمه الله بين يدي كتاب الديات، والمجلس القادم هيكون مع مقادير ديات النفس ومقادير ديات النفس، ثم نتكلم على مقادير ديات الأعضاء بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.